يؤدي اختلافهم إلى شيء من التدابر والتخاصم، ولم يؤدي إلى ما أنت شاركتنا في إنكاري إلى التفرق في الركن الأول العملي في الإسلام وهو الصلاة. فقد كان فيهم كما نعلم جميعا من يرى ما تبناه أبو حنيفة مثلا من بعد بأن خروج الدم ينقض، وفيهم من يرى ما يراه الإمام الشافعي أنه لا ينقض. ولا نريد أن نكثر من الأمثلة فهي معروفة، ولكن مع ذلك فإمامهم واحد وصلاتهم واحدة جماعتهم واحدة وهكذا. بينما نرى المسلمين اليوم في صلاتهم وفي أئمتهم، فهؤلاء يبون أن يصلوا وراء هذا الإمام لأنه على خلاف مذهبه، والعكس بالعكس. وأنا لي تجارب مؤسفة مع أقرب الناس أو من أقرب الناس إلي، حينما كنت في مسجد وقيمت الصلاة وهي للإمام الشافعي. فقلت لرجل من أقرب الناس إلي هيا إلى الصلاة فقد أقيمت، فقال هذه الصلاة ليست لنا. وهذه قد لا يقولها كثير من المتفقهة بلسانهم لأنها كبيرة في الواقع، ولكنهم يفعلون هذا العمل.
لا هذا محل إنكار وصدق عليها.
نعم، لكن نحن هنا نريد أن نلفت النظر إلى مسألة هي في الواقع بالنسبة للبحث الذي يريدنا بحثه معكم تعتبر ثانوية، أما وقد جاءت المناسبة فلا بأس من التنبيه عليها. فحضرتكم ذكرتم في رسالتكم الإجماع على جواز صلاة الحنفي وراء الشافعي والعكس بالعكس، مع أن الذي نعلمه أن هناك خلافا كبيرا، وليس هذا فقط بل الراجح والمفتى في المذهبين الحنفي والشافعي هو كراهة الصلاة وراء مخالف المذهب، وهذا أقل حكم. وإلا
كيف تذكروا من كلامي في هذا الموضوع الثاني؟
رسالتكم عندكم ممكن،
يعني انتم شو تذكرونا في رسالتي انا قلت انه في من ينكر ذلك وهؤلاء ننكر على انكاره.
انتم نقلتم الاجماع وسنسمع عبارتكم الان. فهذا الاجماع انتم من الناحيه العلميه تطالبون بالنقل،
يعني انتم من الذي ترون جواز صلاة الحنفي وراء الشافعي أم ترون عدم الجواز؟
لا أنا ما أتكلم عن رأيي هذا، فأرجوك أن يعني أنا الآن أسألكم ولك أن تسألني بعد أن تجيبني عن سؤالي ما شئت. فقلت أنا كنت أريد أن أبحث في مسألة جذرية، فطرنا الحديث إلى البحث في هذه المسألة الفرعية. فنقلتم الإجماع في أكثر من موطن أظن، فقلتم هنا في الصفحة الثامنة بعد العاشرة: ولذلك أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي والعكس. هذا الإجماع
الصحة تنافي يعني الكراهة تنافي الصحة؟
لا أنا بحثي في الصحة الآن.
جربت الآن وجدت على كلامي بقولك مع أن بعض الفقهاء كرهوا الكراهة لا تنافي الصحة.
صح. البحث الآن له شعبتان، الشعبة الأولى إباحة الصلاة وراء المخالف المذهب بدون أي شبهة تسوغ للمتمذهب بمذهب ما أن يفترق عن الجماعة التي أقيمت بإمام غير
مذهب. هذا لما
بحثنا. معليش. المسألة الثانية صحة الصلاة.
أيوه.
هذا الإجماع الذي نقلته على صحة الصلاة وراء المخالف المذهب ما نراه صحيحا، لأنك تعلم فيما أعتقد أن الشافعي إذا كان يعلم من حنفي أنه يتبع مذهبه الذي يقول له مثلا إذا توضأ ومس امرأة فيصلي بناء على هذا الوضوء فصلاة الشافعي وراء هذا الحنفي باطلة ليست صحيحة.
من قال هذا؟
علماء الشافعي
قالوا يعني المبتدئ عند الشافعية أن الاتباع الشافعي وراء الحنفي صلاته باطلة.
أي نعم. وهذا كما يقال يفتى ومالك في المدينة هذا هو
عينه إذا تأكد تحقق.
أنا قلت لك الآن إذا كان يعلم من هذا الإمام الشافعي الحنفي أنه إذا مس امرأة ثم لا يجدد الوضوء
يعني علم ذلك قطعا.
أقول إذا كان يعلم
هذا غير المنقوص فيه.
كيف غير المنقوص؟ إذا
ماذا تحدث عن أن الرجل الشافعي إذا رأى حنفيا في المحراب هل يجوز له أن يقتدي به أم لا؟ يجوز له.
كلامكم مطلق.
وهذا
كلام مطلق. لا كلامكم
مطلق وليس بعام معلومة لا الفرق بين عام ومطلق.
إذا نعرف هذا
إذا استعملت عبارة العموم يدخل فيها الجزئيات كلها بما فيها الجزئية التي تقول عنها فيجب الاعتراف على كلامك. أما إذا استعملنا وسيلة الإطلاق بدون قيد وبدون تعميم قلنا إن صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة وصلاة الحنفي خلف الشافعي صحيحة هذا اسمه إطلاق. وفي هذه الحالة لا يعترض على هذا الكلام باقتناص الجزئيات التي يكره أو يحرم الصلاة بسبب خاص.
لا
هذا معلومكم.
أسألكم أنتم الآن تعترفون أن هذا كلام مطلق.
أيوة
أليس كذلك؟ طيب أليس من القواعد العلمية أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده؟
الإطلاق يصدق ببعض الجزئيات.
معليش
مع الجملة المطلقة
أنا سألتكم سؤالا أرجو أن يكون جواب عن السؤال.
أيوة.
أليس من القواعد العلمية أن المطلق يجري على إطلاقه إلى أن يأتي ما يقيده؟
هذا كلام لا نفسره.
معليش تفضل تفسر.
بحاجة إلى تفسير هذا.
تفضل.
المطلق يصدق بكل جزئياته أم ببعض جزئياته؟
يصدق ببعض جزئياته صح، لكن حينما يأتي ما يقيده فيحدد الجزئيات على الخير.
كلام الأستاذ حق، ولكن من جوابك أنت ما تجيب جواب صحيح.
بارك الله.
إذا أطلق الشيء المراد منه الكم فالصلاة وراء المثل المخالف كلامها حق، ولكن المقصود الذي يقول يجوز صلاة المأموم وراء مخالفه في مذهبه مقصوده إذا ما كان منافي من حيث الصحة. أما إذا وجد منافي من حيث الصحة مثل ما يقول تبطل الصلاة.
ولذلك لا تنافي بين إطلاق العبارة وبين هذا الذي
قال
الجواب منك أن تقول إذا أطلق الشيء يراد منه الكامل مقصودي هكذا وإلا ما تخلص.
أيوة يعني إذا نحن نريد منه الكامل فلا تدخل الجزئيات التي يتحدث عنها الشيخ.
أنا أسأل سؤال آخر يا أستاذ الكريم.
لا هي خلينا نوضحها.
هو في هذا لا أريد سؤال آخر في نفس الموضوع. أيوة. قلت سؤال تعدى البحث السابق. الذي يقرأ هذه الرسالة ويقف هذا النص لا يفهم الذي تعنيه انت ابدا. لانه المطلق يجري على الاطلاق. فلو على الاقل لو انك وضعت قيدا لهذه العباره في مكان اخر كنا نقول هذا مطلق قيد في مكان اخر. اما وانت اذا سمحت اما وانت هذا الكلام عدته في مناسبه اخرى. وايضا فيما تعلمون المطلق إذا أعيد التعبير بنفس الإطلاق في مكان آخر فمعنى ذلك تأكيد الإطلاق وتأكيد إرادة الإطلاق كالعموم. إذا كرر في تعبير الشارع إذا كرر التعبير العام فهذا التكرير يشير إلى أن هذا عام مطلق لم يدخله تخصيص.
فحضرتك يا استاذ هذا كلام اظن اصطلاح من عندكم. نحن نقول
ايش هو اصطلاح من عندكم؟
تفضل في اصطلاح لكم ان تصطلحوا علينا عنكم ولكم ان تبدلوني به.
معليش بس ما هو الاصطلاح يا استاذ؟
اقول انا الان اجمع العلماء انه تجوز الصلاه على الصخر، على الارض، على الحصير، اجمع العلماء ولا يرد على هذا الكلام اطلاقا. لا ينافي هذا الكلام ان الصلاه على الارض النجسه لا تصح، لا ينافي هذا الكلام ان الصلاه على الحصير التي اصابها نجس لا تصح. ما قال اظن احد ان هذا الكلام الثاني يكذب الاطلاق الاول.
انا وافقك على هذا، ولكن
قضيتنا نفس الشيء.
لا في فرق كبير.
اجمع العلماء على جواز الصلاه الشافعي وراء الحنفي والعقل في الحاله المطلقه. اما اذا ايقن الشافعي ان الحنفي قد ابتكر ما يقتل الصلاه عنده فهذه حاله اخرى نحن لا نتحدث عنها بخصوصنا. لكن لو استعملت اداه العموم لك ان تؤاخذني. لو قلت في كل الحالات او في كل على كل الصور تصح، لك ان تؤاخذني في هذا التعبير.
المثال اللي تفضلت فيه صحيح.
طب هذا مثله
اذا سمحت. انا موافق لانه مثال صحيح، لكن ممثل له ما هو صحيح. ليه؟ لان انا قلت لك هذه الرساله التي يقراها لا تشترط فيه انه فقيه، كذلك الفقيه العامي الذي يعرف ان من يقول ان الصلاه على الارض جائزه لا يتبادر الى ذهني انها جائزه ولو كانت نجسه، لانه اصبح كانه من المعلوم من الدين بالضروره ان الصلاه على الارض نجسه ما هي صحيحه. ولذلك هذا المعلوم القائم في ذهن كافة المسلمين حتى العامة منهم حينما يقرأ عبارة منك أو مني أو من غيري أن الصلاة على الأرض جائزة ما يتبادر إلى ذهنه هذا الإطلاق أبدا، لأنه متركز في ذهني وفي علمه على عاميته أن الصلاة على الأرض النجسة هي باطلة. فلذلك هذا العلم إذا سمعت فليكمل الكلام، هذا العلم هو الذي يدفع المحذور من إطلاق المثال الذي أوردته، وليس الأمر فيما ذكرته في رسالتك كذلك، لأنك بصورة خاصة، لأنك إذا كنت تريد أن تقول
الفرق والفرق بين المثال والممثل شو الفرق؟
الفرق بارك الله فيك أن ليس كل من يقرأ هذه الرسالة يعلم هذا الشرط الذي هو في نفسك وفي علمك.
إذا على صحة العبارة، الاعتراض على أن في الناس من يحتاجون إلى التنزل لمستواه
الأولى. الاعتراض على الإطلاق من الناحية الأصولية أولا كما بدأت به الكلام. إذا سمحت. ثانيا الاعتراض على المثال الذي أوردته. فأنا أقول هناك فرق في المثال. المثال الذي أوردته لا أحد يشكله. ليه؟ لأنه قيد قائم في ذهن كل مخاطب، وليس الأمر كذلك عاونا. على كل حال في شيء آخر أهم مما سبق، ماذا تريد أنت إذا كنت تريد أن تضع هذا القيد؟ يعني إذا تريد مني من فلان من أي قارئ أن يفهم منك هذه العبارة بالقيد الآتي الذي فهمناه منك، أجمع علماء على صحة القيد الحنفي بالشافعي أو المالكي والعكس بشرط أن لا يكون الإمام قد أتى بمفسد للصلاة بالنظر إلى رأي المقتدي به. طيب هل أحد هناك يقول بخلاف هذا القول حتى أنت تقوي المسألة وتقول أجمع العلماء؟ يعني على من ترد بهذا الكلام وما فائدة وما حصيلة هذه الكلمة؟ ليس هناك خلاف يعني بين العلماء أن ترجوك، لأنه أنت الآن تريد أن تحل مشكلة قائمة، لا تريد أن تعالج أمر متفق عليه بين المسلمين. كل المسلمين يعتقدون على اختلاف مذاهبهم ان اماما مسلما اذا انتصب يصلي وقد توفرت شروط صحه الصلاه وتمام الصلاه بالنسبه لغير المبتدي كلهم مجمعون صح على هذا القيد، مجمعون الصلاه وهذا لا ينكر احد.
لا، في ناس من الجماعه السلفيه يزعمون او يظنون ان المتمذهبين من المذاهب الاربعه لا يبيح الشافعي منهم الصلاه وراءها. أنا
أعرف ناس
كثيرين
ويحكوا لا يا أستاذ نحن قالوا لي هكذا طول البلد وما أفت الأخبار إلا رواتها. قالوا لك ايش قالوا له؟
طبعا هذا كلام
لا اسمح لي شوي
لكنهم يقولون ان علماء او المذاهب او المتمذهبين بمذهب من المذاهب الاربعه لا يبيح الشافعي منهم الصلاه وراء الحنفي ولذلك تعددت المحارم.
اسمح لي شوي المشكله التي انت تنقلها عن اولئك هي التي انت وقعت فيها. هم اطلقوا وانت اطلقت. هم اطلقوا العكس عدم الصحه وهم يعانون بالقيود التي ذكرتها وانت اطلقت الصحه وانت تعني بالقيد الذي ذكرته. فاذا حينما يقام هذا المجلس وهذا من قواعد الاجتماع
لا
نوضح
فرق كبير.
لوضح كلامي
وضحت الكلام.
انا ما قلت
هم قال التقطوا جزئية صغيرة جدا وهي حالة ما إذا أيقن الشافعي بطلان صلاة الحنفي واتخذوا الإطلاق تعبيرا عن هذه الجزئية. هذا مين قال أنه التعبير صحيح؟
من هو؟
الجماعة الذين أقول عنهم إنهم يعزون إلى المذهبيين بطلان صلاة الحنفي وراء الشافعي.
نعم.
تقول جنابه ليسوا في تعبيره إلا كتعبيري أنا.
نعم.
فهم أخذوا جزئية واحدة وصبغوا بها الحالات كلها. يعني قالوا هذا عن الرجل الذي يعتقد أن صلاة الحنفي باطلة. جنابك تقصد أن الشخص اللي بيقول لي الشافعي ما يصلي وراء الحنفي والحنفي ما يقصد الشافعي الذي يعتقد بطلان صلاة الحنفي أو العكس. هذا التعبير مو مثل التعبير. ليش؟ لأنه ما أخذ الإطلاق على المعنى الأعم وإنما التقط جزئية واحدة فقط ولم يعبر عن هذه الجزئية بل عبر
عنها. أستاذ شو قال؟ نحن مع الأسف رح نضيع الجلسة بقال فلان وفلان. نحن ما بها اجتمعنا. أنا أقول
لا أستاذ لا هذا بلد
كلمة صغيرة.
تفضل
التفصيل بينك وعنده
صح
لكن نحن نتكلم بالقواعد العلمية.
نعم.
فأنا أشك لكم إلى كلهم أول مرة لأنه الكلام لا كلام اعتراض الحق ولكن في جواب. إذا الرجل الذي ينظر إلى الكتاب معنا نقول هذا الكتاب آخر
جميل كتاب آخر معروف
مثل طيب
تفضل.
رجل قال لزوجته أن صليت فأنت طالق وبعد ذلك صلت صلاة بغير شرطها.
ما صلى.
ما طلق.
ما صلى. فما طلق.
فلماذا؟ مع أنه قال إن صليت. لأن اللفظ إذا أطلق يراد منه الفرد الكامل. فهذا الرجل الآن أنت تعرف وأنا أعرف مين يعرف أنه يعلم إذا كان رجل الشافعي مثلا طلع منه دم والحنفي يصلي وراءه لا يجوز. المقصود ليس كذلك ولكن
يا سيدي
فالحق معك انه احتياطا لازم كان يذكر. لكن اذا كان عالم يقرا ومنصر يقول هذا محمول على الفرد الكامل.
يا سيدي هذا كلامك حق ولكن انا من اين اعرف ان الاستاذ يعني هذا القيد؟ من اين اعرفه؟ أنا الآن أترك الموضوع
القواعد
أعرف منه يعني أنا ما اتصلت به ولا
القواعد بين
القواعد يعني في ضمن القواعد عم يقول الآن
الآن
تفضل
يا نعم صدقا اليوم اختلاف بين لساني
وقلبي هذا هو الظن
إذا وجدت كتابا من كتبي وعبارة هكذا يحتمل كذا كذا أنا أقول هذا مطلق يحمل على الفرد الكامل.
هذا جميل
وأنا ما بدي أناقشك ولا أخر
جميل
لأن قواعد العلم تقتضي هكذا.
هنا إذا سمحت لي في بعض البيان أنا أعلم من مذهب الشافعية أن منهم من يقول بصحة صلاة الشافعي وراء الحنفي ولو رأى منه مفسدا للصلاة أو للوضوء أو للوضوء. أعلم في مذهب الإمام الشافعي أن الشافعي متمذهب المذهب الشافعي إذا صلى وراء إمام حنفي أو مالكي أو حنبلي ورأى منه ما يفسد وضوءه أو صلاته بالنسبة لمذهبه فهذا قول أفتى به بعض العلماء من الشافعية، ولكن الراجح عندهم فضل الراجح عندهم هو المعروف عند الشافعية. خليني أنا أصل لبيت التفصيل من كلامي كما يقال. فأنا حينما أقرأ كلام الأستاذ بدر يمكنني أن أفهم رأيه بدون ما أرى القيد، لعله ورأيه مع رأي هذا القول الشاذ عن المذهب الذي يقول بصحة الصلاة وراء الغير الشافعي ولو رأى منه مبتلاً. من أين لي أن أقول أن الأستاذ سعيد يرى هذا أو هذا؟ فالإطلاق هنا هو كما قلتم
جنابك.
نعم.
على العمر أبارك
بارك الله.
هذا القول الذي جنابه تقول ربما يوجد، لا أقول لا يوجد
كثيرها.
نعم. أقول لا أنكر.
نعم.
لا أنكر، ولكن مردود بالمرة. نعم. ولا أحد ينتقد إليه ولا أحد. ومن أقول مرجوح لا متروك. فهذا القول لا يأتي في قلب أحد إنه طالب العلم، مو إنه يكون مدرس طالب العلم يظن هذا.
يا أستاذ الكريم كلامك صحيح بالنسبة لوجهة نظرك أنت.
نعم.
وربما أيضا الأستاذ سعيد يرى كذلك، لكن أنا لا أعلم الغيب. أنا أفهم رأيه ورأيكم من كتابكم. هذه العبارة ما وضع لها قيدا
يبين
لها. نعم. أن الناس يفهمون خلاف ما يريد. لا بسيط الكتاب هذا ألف، مش ان لا يفهم الناس، ان يفهموا العقائد.
اظن لا في وسيله وهو الاصطلاح.
لا يا انه
يطلق على الفرد الكامل
كما تعلم القاعده. ولا الشيء حق
يا سيدي،
ولكن الجواب الكتاب الذي يقرا ويفهم العلم مو للجاهل.
الاستاذ يذكر هذا الكلام في معرض بيان ان معرض بيان التقريب بين المذاهب وأنه لا يوجد ذات التعصب طبعا للمذاهب والتمسك والتشدد وإنكار أن الصلاة تبطل خلف المخالف للمذهب. فلذلك كان يجب أن يوضح هذه المسألة، وإلا ففي هذه الحالة تبقى المشكلة قائمة.
أيها الأخوة تفضل. أنت لم يبنى الكتاب نفس ابن عبد يطلق يقول كيف لا نصحح وقد كانت الصحابة كل واحد لهم مذهب وكانوا يصلون وراء بعض. جميل. الصحابة هنا هنا أفرق، ما قال بشروط أن يكون لا يوجد في مخالف كذا،
لكن
نحن الكلام هون لا نقول غلط هذا الكلام، نقول محمول على الفرد الكامل.
الآن قاعدة من هذا الكلام أقول
هذه قاعدة تزيل اللبس بيني وبينك يا أستاذ.
أنتم اللبس بيني وبينك، اللبس بينك وبين الجماعة اللي نشرت فيهم الرسالة وأطلقت هذا الكلام ولا يفهمون منه هذا القيد الذي
يعني كلامك عرفت.
أنا أقول أكثر مما تقول أنت.
كلامك عرفت أن هذا الإطلاق محمول على
الآن عرفت.
ليش الآن؟
لأنه الآن سمعت رأيه. لأنه
مو رأيه، هذا مو رأيه، لو وزع منه القاعدة مو رأيه.
لا أقصد رأيه
حمل المطلق على الفرد الكامل
مو رأيه. الآن فهمت رأيك أنك لا تتبنى الرأي الشاذ الموجود في المذهب الشافعي أن الصلاة تصح وراء المخالف المذهب حتى لو خرج منه مفسد للصلاة والوضوء. الآن فهمت هذا.
لا.
من قبل لا أعرفه.
لا.
فالآن بقول
لا.
لو سئلت عن هذا القول بقول هذا كلام مطلق أريد به الخصوص القيد معين.
لا أنا لا
أقول
الخصوص. لا يا أستاذ
قيد يعني لا تأخذ اللفظ، أعمل لك كلام مطلق أريد به بقيد الصحة.
يعني حتى لو لم تعلم الآن ظني.
نعم.
أما كان المقتضى بناء على قواعد التعبير والعلم
نعم
أن تفهم من المطلق فرده الكامل، يعني الصلاة التي لا شيء فيها.
سبحان الله. أقول هناك بعض العلماء الآخرين من الشافعية يوسعون الموضوع.
بجوز
أنا أقصد أن يدخل هذا قصدي يعني. هنا جاءت البلبلة يا أستاذ، هذا اعتراف منك أنه بجوز تقصد
وجوز ما تقصد. لا يموت عنه، لا هذا التعبير لا يتحمل
الجدال. الآن هل هناك فرق إذا بعد هذا القيد؟ أسألك سؤال آخر، إذا كان الإمام الحنفي لم يأتي بأمر مفسد وإن بأمر يجعل الصلاة مكروهة، هل صلاة الشافعي وراء هذا الإمام مكروهة؟
صحيحة، أنا قلت صحيحة.
اسمح لي أسألك، أنا ما أسألك عن الصحة الآن، موضوع الصحة انتهينا منه. فهمنا منك بصراحة أن هذا الكلام مطلق لا يراد به إلا بقيد الصحة كما تفضل الأستاذ الواحد.
يعني أنا أقصد أنني استعملت تعبيرا يدخل فيه الكراهة ويدخل فيه الإباحة.
طيب
قلت الصح
صح معلي.
حتى لو كان حراما
معلي. الآن أريد أن أستوضح منك، فصلاة الشافعي وراء الحنفي الذي أتى بأمر يدعى الصلاة مكروهة. أسألك عن رأيك يا أستاذ.
والله أنا ما أدري رأيي، أنا ناقل في هذا، أنا أنقل رأي المذهب.
سبحان الله، ما لك مذهب ونحن في المذهبية.
هل يسأل عن المذهب؟
لا أقول أسألك عن رأيي كلامه.
يعني طيب
أقول أسألك عن رأيي.
اسمح لي
رأيك يعني
مذهب
معلومة من مذهبك.
أي نعم
هذه تقلده.
أي نعم. شوف يا أستاذ خلينا نوضح الأمور، نحن حتى هذه الساعة لا نعرف عنك أن لك مذهبا ولك رأيا، شايف شلون؟ أنا أعرف مذهبك رأيك، رأيك مذهبك، أي أنك لا تخرج عن مذهب، صحيح هذا الذي أعرفه؟ طيب، لذلك مثل ما تفضل الأستاذ الوالي، فإذا قلت رأيك فعن مذهبك.
لا
اسمح لي يا سيدي، كله يحتاج إلى وضوح.
له قرينة.
نعم.
ليش؟
لا معلي معلي.
شو رأيك يعني شو بتراجع أنت؟
معلي يا أستاذ، كلامك على الألفاظ الآن. أنا ما أفهمك.
مقصود المذهب.
طيب.
راحت على الفراغ.
طيب من الذي يناقش على الفراغ ويقول رأيي أنا أعني مذهبه، لأنه لا أعرف له رأيا منفردا عن المذهب.
يا أستاذي.
الآن ما
في المقارنة.
يا أستاذي. مذهبك
نفس الكلام هذا في الجواب.
أي نعم.
مثل ما قلت هلا إنه في اختلاف.
أجل هو قلت له في اختلاف، قال لي أنا بدي رأيي. قلت له في اختلاف، قال لي بدي رأيي.
طيب اسمح لي.
إذا أنت تقصد بالرأي غير المذهب.
اسمح لي شو؟
يا أستاذي قلت لك في اختلاف، قلت لي أنا بدي رأيي.
طول بالك، قلت لي في اختلاف.
وقلت لي بدي رأيك، إذا أنت تقصد بالرأي غير المذهب.
تم جوابك.
لا، أنت عم تقول لي بدي رأيك يعني مذهبك. وبالأول قلت مذهب غير
المذهب، فإما أنت تقول لي أنا نعم، اسمح لي شوي. هلا إذا قلت لي في المسألة في قولان، انتهت المشكلة؟
أنا قلت لك أستاذ، قلت لك أنه في رأي يعني يا أستاذ.
لأنه
عندنا
الشافعي في عالمين من المتأخرين معول عالمين، فهذه من حجر مكروه حتى يقول تصلي منفردا خير لك من المصلي وراء. أما عند الرملي فغير مكروه، والحنفي يقول اتفق الرمليان، رملي الحنفي ورملي الشافعي. يبين هذا اللي يشير للجنابه انه في اختلاف معناته بين ابن حجر وبين الرملي، وعند مذهب الشافعي هالرجلين مثل البعض في الفتوى المفتي يريد.
اذا كان في المساله قولان
نعم،
اليس هناك في المذهب قول راجح ومرجوح؟
فقلت لك للجنابه لان هنا ما في لا هنا الشافعي والرملي مثل البعض، حتى المفتي مخير بين المفتي بقول الشافعي او بقول
الرملي. يعني هذا مذهبكم في هذه المساله.
لكنك يا استاذ سالتني بعد ان اوضحت هذا، قلت ولكني اريد رايك.
لا حول ولا قوه الا
بالله. تريد الا اريد رايك؟
لا
انت في الواقع اعطيت في مساله قولان، هذا ليس جوابا. انا لا اقول جواب، لانه لو سئلت ايش راي الاستاذ في المساله اللي بقول في مساله
قولان
فهمت سيدي، لكن في راي راجع في مرجوح، لابد يعني عندك عند الاستاذ لابد في عندك راجع في مرجوح، لانه ما بيصير في مساله قولان
والله انا ما بعرف هي المساله هي
طيب ندخل في صلب الموضوع. انا الان الخص ما فهمت منكم انه بالنسبه لهذا الاطلاق فهو مقصود بشرط الصحه بشرط الصحه مثل ما قال الوالد الكريم. بعدين بالنسبة لما إذا لم تكن الصلاة باطلة ولكن فيها أشياء تجعل الصلاة مكروهة ففي المسألة قولا يا ترى هذا في كل جزئيات؟ مثلا لو قلنا رجل حنفي شهد وقام دون أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة
عند ابن حجر سواء جاء الحنفي بما يأتي به الشافعي أو لم يأتي. لماذا نكون؟ لأنه يعتقد أشياء مسنونة وعند الشافعي فرض، فلذلك عند ابن حجر مكروه على الإطلاق. حتى بعض منهم قالوا بآخر صلاة بعد ما صلى الإمام تسجد بالسهو، وعند الرملي يقول عن على الإطلاق إذا لم يوجد مبطل في اعتقاد المأموم الشافعي لا تراه، لا هذا عند الرملي. وعند الشافعي على الإطلاق سواء جاء بكل المسنونات الأشياء التي في معتقد المأموم أو لم يأتي.
هذا الجواب يعني مطلقا في كل مسألة. طيب الشيء الهام اللي شرت إليه في الكلام إذا ممكن تدلونا على الدليل الذي يثبت صحة هذا العنوان في هذه الرسالة أن اللامذهبية أخطر بدعة في الشريعة الإسلامية.
مضمون الرسالة من بعد الخروج عن نقطة النقاط التي لا خلاف فيها كلها تشكل الدليل الذي تطلبون على هذا الأمر.
الرسالة من أولها إلى آخرها
من بعد نقطة الأمور لا خلاف فيها الجديد الذي يدعي والأدلة على ذلك لأنه معروف ودائرة الرسالة كلها
إن شاء الله
فيها ما دل على أن الصحابة كانوا يلتزمون مذاهب علمائهم والتابعون كانوا يلتزمون مذاهب علمائهم وتابعو التابعين كانوا يلتزمون مذاهب علمائهم إلى يومنا هذا.
أنتم تقصدون المذهبية بظهر معنى غير متبادل للذهن؟
والله أنتم شو تقصدون بالمذهبية؟
معروف المذهبية هو التزام اتباع إمام معين شخص معين، فأنت عم تنسب هذا المعنى الذي نفهمه نحن إلى الصحابة. فهل كان في الصحابة مذهب أبو بكر، مذهب عمر، مذهب عثمان، مذهب علي، مذهب معاذ؟ هل تعلم هذا في الصحابة؟
كان في الصحابة من لا يستريح إلا لفتاوى ابن عباس.
معليش، لكن هل هناك أمة تتبع إماما من أئمة الصحابة في العلم كابن مسعود، كمعاذ، كالخلفاء الأربعة؟ هل تعرف هذا؟
لا أستاذي، نحن بدنا نأخذ الحكم من الفرد الواحد. أو كان هنالك رجال من الصحابة دائما إذا استشكلوا سألوا ابن عباس، وهنالك من الصحابة من إذا استشكلوا سألوا أبي كما تعلمون.
لا يسألون سواهما.
لا، إذا سمع رأيا لأبي ورأيا لابن عباس اتبع الرأي الذي يقوله أبي
في كل مسألة،
في كل المسائل التي قد تعترضه.
طيب، وفي عندك إثبات لهذه الدعوة؟
في تاريخ التشريع.
لا، هنا في الرسالة، في الرسالة الآن أن أنا أطلبك بالدليل الذي يثبت صحة هذا العنوان. أولا أن اللامذهبية بدعة، هذا الذي أطلب. ثانيا أنه أخطر بدعة. ثالثا في الشريعة الإسلامية في هنا ثلاث قضايا.
فهمت عليك.
إيه تفضل.
الجواب أنه الصحابة يعني الغير مجتهدين من الصحابة شو كانوا بيساووا؟ بيتمسكوا بمذهب المجتهدين منهم أم لا يتمسكون؟
يتمسكون برأي كل مجتهد منهم لا على التعيين. فتارة إن تيسر له فتوى أبو بكر أخذ بها دون أن يربط نفسه بفتوى أبو بكر، إن تيسر له فتوى عمر فكذلك. ما في عندهم هذا الالتزام لاتباع شخص معين، وأنت الآن تدعي بأنهم كانوا يلتزمون شخص معين كما قلت بالنسبة لأبي وبالنسبة لشخص آخر سميته وأنت. نعم ابن عباس.
اسمح لي يا استاذي
من كان انا الان من انا الان اطالبك بالدليل في هذه الرساله. اذا قلت في هذه الرساله لا يوجد دليل ما في مانع, انا لا احجر عليك, لانه بحثنا له شعبتان. شعبه يتعلق بنفس الرساله بهذا العنوان الخطير جدا, وشعبه ثانيه ما بهم بجوز فاتك الدليل تذكره هنا فبتذكر الدليل من كتاب اخر, ما في عندي مانع. المهم الان سؤالي كان محصورا, ان تدلني على الدليل الذي اوردته لاثبات هذا العنوان. ارجو
من اين جئت بان الذي كان يستفتي ابا بكر او عمر او ابن عباس كان يلتزم التنقل من مذهب من
انا لا اقول اي شيء, لا انا لا ادعي انه يلتزم, اقول يفعل ما اوجب الله عليه, وانت نفسك قررت هذه المساله. هذا الذي نتعجب منه. اسمح لي, نحن متفقون أن الله عز وجل فرض على من لا يحسن الاجتهاد أن يسأل أهل العلم. الآن هذه نقطة, أيضا نقطة الفاض, ما في خلاف بينها بين اثنين مسلمين أبدا.
يجب عليه.
اسمح لي شوي. فالآن السؤال, من أين لك الدليل على أنه عدم التزام مذهب معين؟ فنرفع اسم مذهب ونضع مكانه عالم المذهب, مؤسس المذهب, نسميه ما شئته, لا مجاعدة في الاصطلاح. من أين لنا أن عدم التزام المسلم في دينه رأي عالم معين أو مذهب معين أنه هذا أخطر بدعة في الإسلام؟ من أين هذا؟
لا أنا ما حكيت الكلام, ما قلت عدم التزام إمام معين. يا أستاذ أنت إذا كنت قاري الرسالة
طول بالك.
أمل
المذهبية ما هي يا أستاذي؟
راح أجاوبك.
تفضل.
المذهبية راح أجاوبك عن المذهبية, راح أجاوبك عن النقطة إذا لدى حكيتك. أولا خلينا نعرف نتفق ما هي المذهبية.
نعم تفضل.
المذهبية هي أن يلتزم الرجل الذي لم يبلغ درجة اجتهاد إماما من الأئمة في أحكام الدين, سواء تنوع هذا الإمام وتعدد في حياته أو لم يتنوع ولم يتعدد. هذا المتمسك بزيد إمام من الأئمة على كلا الحالتين
أو بعديد من الأئمة
يسمى مذهبيا. هذا الإنسان يسمى مذهبيا.
طيب.
ولا يشترط لكي يسمى مذهبيا أن يلتزم إماما واحدا طيلة حياته. إذا اللامذهبي هو من عكسه, هو الذي لم يلتزم إماما لا على انفراد ولم يلتزم أئمة متعددة.
جميل. أنا أقول لك بالصراحة موافق على هذا. أقول
طول بالك
بطل.
إذا فاللامذهبي هو من لم يلتزم في استبتائه لا إماما معينا
ولا
تنقل من إمام إلى آخر. طبعا الرجل الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يكن لا على هذا ولا على هذا هو أخطر المبتدع.
أسألك الآن, هذا المعنى صحيح, يعني ما في إشكال فيه, لكن على هذه الطريقة لا يوجد مسلم إلا هو مذهبي. على هذه الطريقة لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا هو مذهبي.
هكذا يقول هذا المؤلف؟
نعم هكذا يقول.
لا هذا المؤلف.
اسمعني شوي.
لا
معلش طول بالك. هلا نحن بهمك البحث شيء في شخص المؤلف ولا في الأشخاص الأحياء الآن الموجودين؟
أنا أرد على هذا.
معلش ترد على هذا الكتاب لا تريد أن تهديه وهو في قبره, وإنما تريد أن تهدي ناسا ضلوا من ورائي. هذا هو الواقع الأول.
أريد أن أوضح أن كثيرا مما جاء في هذا الكتاب باطل حتى لا يضل به كثيرا من الناس.
هذا الذي قلته يا أخي.
وفي هذا الكتاب
لذلك ما نتجادل في البدايات.
خليني أكمل.
سبحان الله.
في هذا الكتاب
أنت تعيد ما قلته.
لا يا أستاذ. وفي هذا الكتاب ما يدل على أن الرجل قد يمكن أن يكون لا مذهبيا, ويجب عليه أن يفعل ذلك عن طريق التمسك بالكتاب والسنة رأسا, ويقول إن من السهولة بمكان أن يفعل الرجل ذلك, لا يحتاج إلا إلى وجود الصحيحين وموطأ مالك وكذا. فهذا العمل عمل من لم يتمسك لا بإمام واحد ولا بأئمة عديدة. هذا هو المبتدع.
يعني نريد أن نلخص من كلامي حسب فهمي أن هذا المؤلف يقول بأن المسلم الجاهل بطريق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة له أن لا يتبع أو أن لا يقلد أي إمام في الدنيا.
نعم
هذا الذي تريده. تفضل أعطينا النص.
شوف يا سيدي، يقول أن الأئمة غير معصومين ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم.
نعم.
هذه المباهج أمور مبتدعة حدثت بعد القرون الثالثة، وكل بدعة
هذه
الأمر رح أرى لك عدة أماكن.
معلش الصفحة اللي عم تقرأ فيها الآن ما هي؟
بين له الصفحة صفحة 6. هذه أول مسألة.
نعم تفضل.
ظاهر الصفحة: أما المذاهب فهي آراء أهل العلم وأفهامهم في بعض المسائل واجتهاداتهم، وهذه الآراء والاجتهاد والفهوم لم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد اتباعها.
نعم.
بعدين نقرأ في واحدة ثانية كمان.
لحظة هنا نشوف ماذا تأخذون على هذا الكلام. أولا هذا الكلام على إطلاقه فيما درستم الرسالة على إطلاقه.
والله أنا ما بعرف هذه العبارة بتقلكم تجوا تطلبوا منها على أساس فهمكم من الرسالة.
سبحان الله. أسألك أنا ناقشت في عبارة مطلقة من كلامي.
نعم.
فالآن أنا لا أغير ما أعتقد أنه صواب. أناقش المصنف نفسه بنفس الطريقة. هذا الكلام أنتم تفهمون على إطلاقه؟
يا أستاذ هذا الكلام مو قضية إطلاق. شو عم يقول؟ المذاهب.
ما أجبتموا لي.
بحاجة الله.
راح تسمعني بس
أسألني
تفهم على إطلاقه طيب. ولا مقيد هذا؟
الحجر علي أن يجاوبك بأسلوبي؟
لا الحجر علي
ما ذكر طيب مثل ما لم
يذكره. نعم.
ليش ما ذكر قيده إذا كان مقيد؟
هو ليقول هذا كلام مطلق.
ما بده قيده.
هو ليقول يا أستاذ يا أسأل.
المؤلف لازم يقيد.
معليش أنا أقول حينئذ يجب على المؤلف أن يقيده. الحق عندي حق سواء كان له أو عليه، سواء كان لذاك أو عليه. طيب. هذا الكلام أنت
فيما. مين يجاوبك يا أستاذ؟
اتفضل.
هذا الكلام إطلاق مستبعد جدا. أن يراد به قيد لأنه يقول هذه الآراء والاجتهادات
هذا الجواب تفضل
لم يجب الله تعالى ولا رسوله إيه؟ على أحد
إيه؟
اتباع
نعم
على أحد في عمومهم
نعم هذا العموم ما يجوز يدخل تخصيص
وين التخصيص
يجوز ولا لا يجوز
يجوز
إذا أخر سيأتي فيما بعد
وينه
في نصوص عديدة جدا بس بتريد تكمل كلامك ولا انا ارجيك
لا النصوص. بالاول اخذيني النصوص
طيب.
اللي عم تخصصه بعدين اذا
هنا يقول
عن صحيحين ثلاثه استاذ الكلام الخطير بهذا الاطلاق
معلش سيدي بتريد تسمع مني ولا انا اسمع لك
تفضل
في الصفحه 29 يقول واعلم ان الاخذ باقوال العلماء وقياساتهم بمنزله التيمم انما يصار اليه عند عدم الماء فحيث وجد نص الكتاب والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم فالاخذ به واجب لا يعدل عنه الى اقوال العلماء. شو رايك في هذا الكلام؟ هذا ليس نصا مقيدا لهذا الكلام مطلق؟
لا هذا لا يعتبر مقيد. انا قلت في رسالتي وصفت هذه الرساله بان فيها مخلوط فيها الحق بالباطل، وضع امور صحيحه ووضع امور باطله. وضع امور باطله واستدل لها بامور صحيحه.
ماذا قلت هنا؟
وهذا هو الذي احوجني الى استخلاص الامور المتفق عليها.
نعم.
الرجل الذي يقول يا استاذ تحصيل طريقه الفهم من الكتاب سهل لا يحتاج الى
اكثر
صفحه 40 لا يحتاج اكثر من الموطأ والصحيحين وسنن ابي داود وجامع الترمذي والنسائي.
نعم.
وهذه الكتب معروفه مشهوره يمكن تحصيلها في اقرب مده فعليك بمعرفه ذلك. الذي يقول هذا الكلام يا استاذ يعتبر كلامه متناقضا ولا يعتبر
اذا سمحت ابدا بالكلام من السطر الثالث.
السطر الثالث ثم يا ايها المسلم.
نعم.
إذا سمت همتك في العلم وقويت عزيمتك في التقوى فاحرص على فهم صريح الكتاب وظاهر السنة وفعل أكثر أهل العلم من السلف.
نعم.
واجمع بين الأحاديث المختلفة وتتبع الأخبار الصحيحة والحسنة المروية في كتب المحدثين وغضب الأقوى والأقيس والأقيس والأحوى، كل تأكيد الكلام التالي.
طيب إيش في هذا الكلام؟
يقول
شوي. أولا هذا الكلام مطلق ولا مقيد؟
يأمر.
أسألك يا سيدي، أنا رسالة درستها
ما في إطلاق.
إذا أمرت
أمر يا
إذا أمرت
أمر الإنشاء ما بينقل.
يا أستاذ الكريم، أنت قارئ الرسالة وأنا قارئ، ما عمل لك ما قرأتها. أنت قارئ وأنا قارئ، ورسالتك أنت مألفها وأنا قرأتها. فأنا ما أجيت ولا طلبت الاجتماع بك لتقرأ علي رسالتك أو رسالة اسمعني شوي، لا لتقرأ علي ولا لأقرأ عليك، لكن لنتفاهم هذه النصوص. فإذا بدك تقرأ علي ما كنت بجي عندك.
لا أنا قارئ يا أستاذ.
معليش بس عم أسألك، هذا الكلام اللي قرأته الآن وهو إذا سمت همتك في العلم، هذا كلام لجميع المسلمين أم خاص لطبقة معينة من المسلمين؟ هذا الذي يسأله.
هذا الكلام عبارة عن خطاب لكل مسلم.
إذا سمت همتك في العلم.
لا يا أستاذ. والدليل على ذلك، والدليل مثل ما أنت خيّدت كلام السابق، راح أقول لك الدليل على ذلك صفحة 4.
قبلي سيدي، طمنك في المعنى هذا. هل كل مسلم تسمو همته؟
هو يخاطب جميع الناس ويعتبر أن كل مسلم. والدليل مثل ما أنت خيّدت كلام السابق، راح أقول لك الدليل على ذلك صفحة 4.
قبلي سيدي، طمنك في المعنى هذا. هل كل مسلم تسمو همته؟
هو يخاطب جميع الناس ويعتبر أن كل مسلم يسهل أن يسمو به.
في شرط يا أستاذ إذا سمت همتك. إذا سمت همتك في العلم يخاطب بهذا الذي لا علم عنده؟
يخاطب يا أستاذ. اسمعني الجواب.
تفضل.
الواقع والتعبير مهم أنه يخاطب البعض.
مهم؟
مهم أنه.
غريب والله.
يا سيدي اسمعني لأكمل.
تفضل.
حديث كذا، وبناء على ذلك يوضح أن الأعرابي كان يفهم الإسلام بكل سهولة. وبناء على ذلك يبني على هذا، يبني على بساطة الإسلام وسهولته حتى للأعرابي أن اتباع المذاهب لا ينبغي أن تكون. فيقول بناء على ذلك أن المذاهب فهي آراء أهلها وليست بدين. بناء على ذلك يا أستاذ صار كلامه فيما بعد إذا سمت همتك أقل المراتب يدخل فيها الأعراب.
لا يا سيدي.
في هذه الصفحة أقل.
يقول إذا سمت همتك في العلم يا أستاذ، في العلم مش في الجهل. إذا كان رجل من وراء البقر ما في عنده علم بتاتا، فمن أي إنسان عربي أو عنده سليقة عربية يفهم من هذا الخطاب أنه يريد العامة الذين لا يعقلون، وهو يقول إذا سمت همتك في العلم.
طيب اترك ذلك.
إذا سمحت.
صفحة 5. ألا يقول.
اسمعني. أنا خليتك لتنهي كلام. فهنا يقول إذا سمت همتك في العلم وقويت عزيمتك في التقوى، هذا القيد الثاني لا يخرج من هذا بهذا القيد وقويت عزيمتك في التقوى الذين لا تقوى عندهم. اسمعني شوي. ثم يقول فاحرص على فهم صريح الكتاب وظاهر السنة وفعل أكثر أهل العلم من السلف. فعل أكثر أهل العلم من السلف. هذا أليس يحتاج أن يكون طالب علم وطالب علم في نسبة معينة من الثقافة؟ أليس كذلك؟ هذه القيود كلها كيف تهدوها وتتركها وتقول كلام عام؟ تفضل كلام بس ما بدي اشرح لك فكرتي. هذه كلها أنا أعتبر أن هذا كلام موجه لطبقة معينة من الناس.
على عين.
فأنت كيف فهمت العموم؟ تفضل. تفضل.
هل من جملة المخاطبين في هذا الكلام الأعرابي الذي كان في عصر الرسول؟
لا
ما كان.
لا هذا في هذا الخطاب لا.
إذا كيف استشهد مالك صفحة 5 و6 على أن المذاهب آراء أهلها ولم يكلفنا الله باتباعها؟ استشهد على ذلك بأن الأعرابي كان يفهم الحديث ويفهم الإسلام بكل بساطة ودون حاجة إلى آراء واجتهاد وما إلى ذلك.
نعم.
تريد إذا كان شوف سؤالي يا أستاذ تظن إذا كان هؤلاء الأعراب لا يدخلون في قيد المؤلف قيوده التي تقصد إذا كيف استدل على أن المذاهب لا يجب اتباعها هنا بأن الأعرابي كان يأكل من الكتاب والسنة رأسا الأعرابي إذا ما سمج نفسه إلى تلك الدرجة ما يأخذ من
تسمح الجواب
نعم
تسمح الجواب
تفضل
هذا الكلام الذي تخصه بالأعرابي أو هو خاص به الأعرابي يجب أن ننظر يا أستاذ الكريم ما قبل الكلام لأن تعلم أن من أصول العلم أيضا وقواعده أن السياق والسباق يقيدان الكلام ليس كذلك؟ يا أستاذي بعدين في ولا ما في هي وظيفتي أنا الآن أقول أليس كذلك؟ أي نعم أن هذه القاعدة فيها خلاف عندك في
إجابة
جميل جدا فعلي نثبت لك الآن السياق والسباق اللي هو بيقيد هذا الكلام الذي أنت تنقله عنه نعم هو يقول أولا المقدمة التي حضرتك ما أشرت إليها إطلاقا وأنا بيّنت سبب الدافع لكتابة مثل هذا الجواب وأنا بصارها قدمت الرسالة نفسها يعني السبب الدافع على تأليف الرسالة هذه ما تعرضت لذكرها أنت نعم سؤال من اليابان يعني نعم السبب الدافع له على تأليف الرسالة أنت لم تعرض لهذا إطلاقا مع أنك لو نقلت هذه المقدمة لكان كافيا لتفهيم القارئ ماذا يعني هذا المؤلف بالنسبة لمذهب الرسول عليه السلام المساهد ومصر وإلى آخره واستدلاله بحديث جبريل وشبه ذلك فأنت تعرف والحضور كلهم يعلمون أن هذه الرسالة ألفت جوابا عن سؤال جاءه من بعض المسلمين في اليابان أن بعض اليابانيين أرادوا أن يدخلوا بالإسلام فوقف في طريق الدخول أن بعضهم اقترحوا على هؤلاء المريدين الاهتداء بالإسلام أن يكون شافعيا وبعضهم اقترح أن يكون حنفيا فكان هذا سببا مانعا لأن يدخلوا في الإسلام فكان هذه الرسالة جوابا الآن يتبين لك أن كلامه ليس كما اسمح لي شوي ليس كما أنا قلت لك وأرجوك أن يعني نقف عند هذه النقطة أقول نحن ليست غايتنا أن نقرأ على بعضنا إنما غايتنا أن يعرض كل منا ما يفهم من كلام هذا المؤلف أو ما يفهم من هذا الكلام
من هذا اسمح
أنا ما عمل لا تقرأ بس عم يشرح لك أنا شو أفهم بعدين أقرأ
تفضل وين السياق والمسياق
إذا سمعت سيدي فهذا الرجل بناء على هذه الحادثة التي نقلت إليه كتب هذا الجواب يريد منه أن كل مسلم يريد أن يدخل في الإسلام فليس واجبا عليه أن يكون شافعيا أو حنفيا مجرد ما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأركان الخمس يعني فقد صار مسلما بعد ذلك تجي طريقة التمذهب وعدم التمذهب شايف شلون فأنت بارك الله فيك عم تجي تاخذ من كلامه أن هذا الأعرابي باستطاعته أن يفهم الإسلام ما أحد يقول هذا الكلام يا أستاذ الآن خلينا نقرأ كلامه
أستاذ كلامك جميل لو ما جاء أتبع رأسا بقوله
أقول
أن المذاهب
أقول يا أستاذ
آراب أهل العلم وأفهامهم في بعض المسائل
يا أستاذ لاحظ كلمة التقييد بارك الله فيك في بعض المسائل في بعض المسائل هذا كمان قيد احترازي ما بيجوز بغض النظر عنه
اللي بده يكتب كلام مشان الناس يفهموا ما يكتب
سبحان الله
انت جنابك اخذت
نعم نعم نعم
هذه فرمه بالنسبه لها كان يسعه ان يقول اما الدخول في الاسلام وانا كتبت رساله معلومه قلت الدخول في الاسلام وحفظ وتبني احكام الشيء غير تفهم هذه
لا اله الا الله قل معي لا اله الا الله انا اقول معك كان لازم يكون بيان
تذكر معي الكلام تذكر فرقت بين الدخول في الإسلام وفهم جملة الأحكام هذه بلحظة واحدة تفصيل ثم فهم هذه الأحكام تفصيلا كيفية الصلاة كيفية الحج كيفية الزكاة كان ينبغي على المؤلف في جوابه أن يقول هذا الكلام يا جماعة أما إسلامكم فلا يتوقف على شيء من هذا أنتم مسلمون سواء تمسكتم بمذهب أم لا
لكن بعد ذلك تطبيق الإسلام عباداته وتعاملاته وشرائعه يتوقف على أن تتمسكوا بذيل الإمام المجتهد.
لا، يتوقف على أن تسألوا أهل العلم.
من هم أهل العلم؟
هذا هو.
من هم؟
ألا أنت ترضى هذا الجواب؟
من هم أهل العلم؟
ما عليه سيدي، ترضى هذا الجواب؟
جوابي وجوابه.
أنا الذي أقول.
لا، لا هم.
إما أنت أو أنت. هو لو تكلمت أنت لأنك مستريح من زمان يكون أحسن يعني. تفضل تكلم.
لا تكلمون، ما
تأخذ
أنا
جوابي يعني. أريد تكلم، تفضل. أسمع منك. طيب يتفضل هو. تفضل.
أريد أنه أقوى جوابكم.
أقول إيش رأيك؟ أنت قلت لازم يكون التقرير تقرير المصنف كذا وكذا. أنا عندي ملاحظة على كلامك من ناحيتين أو جواب من ناحيتين.
أيوه.
الجواب الأول، لسنا الآن يا أستاذ الكريم في صدد تصحيح أسلوب الكاتب، لأن أنا بقول لك بصراحة الكاتب رجل بخاري وأنا اجتمعت به منذ 20 سنة، فهذا كثر خيره اللي هاجر من بلاده، بلاد روسيا وقوقاز هذه البلاد، واستوطن المسجد الحرام هناك، واستطاع أنه يكتب هذه الرسالة بهذه اللغة.
ما في ركي، ركي ما في. هذا دليل أنه يملك أن يعبر عما يريد.
سبحان الله. سبحان الله.
هو يملك.
اسمعني كمل دعواي.
هذا لو كان ركيكا.
اسمعني كمل دعواي. عم أقول أنه هذا الرجل يعني ما عنده فصاحة، ما عنده بيان. مش كل واحد بيمسك قلم وبيكتب جملة عربية تامة ما فيها مثلا لحن، ما فيها
رفع المنصوب. والله تعبيره ما صلحه جيد.
اسمعني،
ما فيها
الفصاحة البيان شيء آخر يا أستاذي. المهم هلا في عنا غاية، في عنا وسيلة. أنت الآن عم تناقش مسلم ومؤلف في وسيلة مش الغاية. نحن بيننا بين أيدينا هذه الرسالة بهذا الأسلوب. هذا الأسلوب هل يعطينا أن هذا الإنسان يوجب اتباع الكتاب والسنة على كل مسلم ولو كان يعيش وراء البقر؟ نحن نقول في عندنا عشرات النصوص بدون مبالغة في هذه الرسالة أنه لا يقول هذا الكلام الذي أنت نسبته إليه، ولا أريد أن أنسى أو تنسى أنت. قرأنا على مسامع كلامه أن هناك ضرب مثلا اتباع الكتاب والسنة واتباع أقوال الأئمة. فأنزل اتباع الكتاب والسنة منزلة الطهر بالماء، واتباع العلماء منزلة التيمم. فهذا وحده بارك الله فيك يكفيك أن تفهم أن هذا الرجل ليس كما تظن فيه. وكذلك
هذا يحملنا على
أن
في تضارب في
خلق. أنا أقبل كلام الأستاذ هنا، أسأله سؤالا قليلا. هذا الكلام يا سيدي تذكره الذي قرأته أنت أن أقرب
ما قرأت؟
طيب
المراجعة هذا
جميل جدا. ما رأيكم في هذا الكلام؟ واعلم أن الأخذ بأقوال العلماء وقياساتهم بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء. كلام صحيح هذا ولا؟
صحيح.
جميل جدا. تمامه. فحيث وجد نص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فالأخذ به واجب لا يعدل عنه لأقوال العلماء.
لا هذا واحد.
اسمح لي شوي، أنا أسأل فضيلة الشيخ.
طيب.
تفضل.
ولكن فرق بين طالب وبين مدرس وبين مقلد وبين مجتهد. فأنا الآن أسمع كلام الصحابي وأسمع الآية وأسمع أحاديث ولا أستطيع أن أعمل به. لماذا؟ لأني لست بمقتدر لما يشترط للمجتهد، وهو أن يكون عالما بجميع أنواع اللغات العربية وبالفصاحة والبلاغة وبالمنطق والنحو وبالأصول وبالناسخ والمنسوخ وبجميع
علوم الآلة كما يقولون،
مصطلحات الحديث وبالمعارضات. مرة واحد أخذني بجدة، إني شربت الماء كنت واقفا فقعدت، قال لو كنت شرع السنة
وما ماء زمزم؟
لا غير زمزم. قلت له هذه سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. قلت له وأين النهي؟ صفا صفا النهي مقدس. قلت له مشرع صلى الله عليه وسلم عن حتى لا نقول النهي للتحريم. فمقصود مهم. قلت له أنتم الآن أنت أنصحت لو كنتم كلياتكم مثل حكايتك ما يسي بيننا اختلاف أي اختلاف، هلا بجيب لك حديثين وصحيحين وخلص حالك منهما في تعارض. فلا أستطيع ولا أنت تستطيع أن أدبر. قال ها. قلت له إذا بلغ الماء قلتين لم يحملكم. هذا قيد لي قلتين وما قال يطري. وحديث الثاني أقول الماء طهور لا يسوي شيء لا يتغير. هون ذكر التغير ما ذكر قلتين. هنيك ذكر قلتين وما ذكر التغير. شو بدك؟ صرف نصر. قال أخذ أحد الحديث المرسي لا تجعل أحد ما أما منسوخا أو مقيدا.
يا سيدي هذا مفهوم مسلم.
كل الناس يحسن
مفهوم سيدي. هذا مفهوم. هذا الجواب. السؤال يا سيدي
هو الدين. أما الكيانات الأخرى التي لم تصل في السجن عند الله في أي من النهارات مواناك بينات فهي خطأ عند الله ولكن الله عز وجل بفضله يسيد هؤلاء أولا صحة الصلاة ولكن على النفس في الأجل من أجر الذي أصاب السجن إذا سمحت هذا كلام في خلال جميل أدني الآن النتيجة هي فهذا الإخلال الذي أنطقت الله به هو طلاق الإخلال بسيء جدا لأنه يحل مشكلة هذه السورة وقعت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنت كذلك غير تمام فكيف نعرف الوضع وغمار فانكشف وظهر واحد صلى من هنا وواحد صلى من هنا فلم يؤمر أحدا يأمر أحدا بأن يقيم الصلاة جميل جدا ولكن أليس قد تبين للناس كلهم أن الذين صلوا من السجلة هم الذين أصابوا السجلة والآخرين أصابوها طيب هذا الخطأ هل يصاب بأنه دين؟ هذا الخطأ الذي تبين نعم أرجوك هذا الخطأ الذي تبين أنه خطأ نعم هل يجوز أن نصفه خير أنه دين؟ تبين؟ لأنه صلى الله عليه مع أنه تبين فيسميه لأنه صلى الله عليه لما تكلم عليه وما أمام إعادة لو كان هذا الدين لبعض الدعمال يا سيدي دعمه يا سيدي فقط يا سيدي فقط لأن الشارع بحكمته أقر أن لا يحجز الأمة قرر أن لا يحجزهم فاستهدوا فأخطأوا فتفضل الصلاة صباحا على ابن واحد لكن نحن لا نقول من هذه الحيثية إنما اتفقنا أن الصلاة صحيحة إنما نقول إن هذا الذي تبين أنه خطأ أن يسمى دينا والخطأ يا سيدي والخطأ هو نوع من الضلال والله عز وجل يقول فماذا بعد الحق من الضلال فإذا كان تبين أن هؤلاء ظلوا القبلة وأخطأ من جمع رسول معي رسول يقع على الضلال أعوذ بالله لا تتمسك بالله عز وجل نجيك في القرآن مش عندي وأنا مذنب سيدعو الدعوة الجريئة وأبعد معي يا سيدي فماذا بعد الحق من الضلال الضلال سواء أردت به الذي يقال الصواب يعني الخطأ أو الذي يقابل البطل الحق وهو البطل فكله ماشي هنا فالرسول عليه السلام هنا من يجتهد ويطرد الجانب يسميه خطأ يعمل خطأ ويكتب الله له أجرا واحدا هذا ليس فيه موضع خلاف يعني إنما هذا الخطأ الذي تبين أن تصير عليه تسميه دينا تسميه دينا لأن النبي جاء به
ما جاء
لا يقتل نفس المؤمن خطرا فهل يحكم شرعي خطرا على محرم ما هي علي نحن كنا عاوزين لكن ما هي دينا وقعها سميه دينا
على
هذا الشيء الذي ظهر خطأه أنه لم يأمر الرسول عليه السلام صاحبه أن يجتهد ما أدعى الاجتهاد. أنا أقول لك صراحة الاجتهاد من الدين، لكن ما وصل إليه هذا المجتهد وتبين خطأه فهذا لا يوجد في قوانين أبدا. كيف إنساه على ولو رجع عن إدراك الحق الاجتهاد من الاسلام وما ادى اليه الاجتهاد قبل ان يتغير خطاب الخطاب نعم لان ما يتغير من خطا الاصرار على خطا الاسلام هذا الموضوع هذا الذي هو المعتبر عن الاصرار على خطا الاسلام ما الذي يقول لا عمام ليس فقط الاصرار فقد لا يتبين لكن هذا الخطا في واقعه هو ليس دينا ولكن نحن الله قد لا يتبين لنا هذا الخطا في واقعه ليس دينا بمعنى ان الله لم يتعبدنا به وانما كلفنا ان نسلك الطريق الذي يؤدينا الى ان نعتبر به بخصوص خطا مش بالطريق ولن نتعامل عم نكمل كلامنا لان تبين تعبدنا نحن انا على اقول تعبدنا الذي تعبدنا بهذا الخطا بخصوصه ولكن تعبدنا ان نعرف الطريق الذي يؤدينا الى ان نعرف حكم الله بمثلة التي نزل فنحن نقول الاجتهاد من الدين وما وصل اليه هذا المجتهد فهو واجب عليه اتباعه فاذا تبين له في هذا المجتهد او لغيره انه خطا فاولا لا يجوز تحقيق هذا الخطا دينا وثانيا لا يجوز الذي تبين له انه خطا ان يتبعه بينما يوصل الى الخطا الثاني من الامر الشرعي فلا يبلغ عن هذا انه في مرجع السليمه بعدما يتبين الحق لا اجل اصرار على الباطل لكن بينما يتبين الخطا من الصواب دين عند فاعله وليس عند قدر امره لا اجل اليه فهو ليس من البحر الا اذا تبين انه خطا وانا ايش فهمت من الوراء ايش فهمت من الناس لكن الشيخ يريد ان يسميه دين اذا نحن على الاطلاق تفضل لا وعلى بعد ان تبين الخطا لا يسميه دين ما اذا فعل رسول الله هذا رجع على المجتهد اذا رجع احد الله على الخطا المجتهد فلازم على المجتهد على كل حال الصواب على الخطا الذي تبين ليس بدينه ولا يجوز اتباعه ولا يجوز اتباعه ولكن هذا لا يفيدنا بما نحن فيه هذه المباحث كلها دين لان مظهرا من المباحث اذا سمعت من كلام لا انت تفهم ايوه لا تتبين واضحه على كل مفهوم فانا اتفضل لان مظهرا من المباحث لم يصر على الخطا في مجتهد بعد ان تبين له انه خطا وكل الائمه اجتهدوا في امور ربما تنكروا عن الحقيقه التي هي عند الله ولكنها غابت عنهم ولكنها غابت عنهم اذا كان لا تزال دينا ان تبقى على حق تنتحر بالائمه انما البعث في اتباع الائمه بارك الله فيك البعث كيف بالائمه انت الان طورت الموضوع جذريا يا رب يا رب يا رب يا رب قال الله هو يجعل مثلها القاسين كما تقول
أيوه.
لماذا؟ لأنه وجد أنواع من المتبعين المذاهب تتبين لهم الحقيقة الكتاب والسنة وأجل أنت تعتمد على هذا وسنة فإما تركي الظن فتجعله الظن
ثم هذا دلوقتي من كنت أقوم أنها على بابا السنة إن شاء الله يعني لنا في الحالة في الدولة ما هي يعني أفهامه وهو
كما قلنا شيء من كتاب شيء من سنة شيء من الله هذه أبعادها المتمثلات وإنما حتى تحت الصراحة أمور اجتهادية لأولا منها أرجوك فإنما تبقى رسالة يا أخي ما انتبت
لا على أبعادها لا على
أبعادها لا على أبعادها لا على
أبعادها
الكلام يا أستاذ
بانا
نحن نعمل إلا
وموضوع الفاتر أنت مؤمن إليه وإن أنا في النبي ولا نبي إليه وإن أنا أحسن مثلا أحسن كمان ما يجوز إلا تقرأ الرسالة من أول وآخرة وتعطي خلاصة عنها بكل يعني حرص ودقة تماما فنحن الآن اتفقنا إن بعض القيود ما تعرفنا أبدا أي إنسان يقرأ رسالتك ما يعلم بالله ولا يحفظ هذا المثال الجميل الماء والتيمم وأنه نحن لا نحرر التقليد مطلقا بل نجيبه بسبب أن عليه النصوص لا معني فالبحث الآن ليس في الأئمة على أن دائما أنا لا أستطيع العقل هذا طبق كبير ما هو يقول هذا معني هذا الماء يأخذ الماء رأسا هو ما قد يشرط العلم معني ما قد يشرط العلم معني لا يساعد كل على طلاقه يهمى البداية ما هذا الموضوع وقت يسمح له مع الخليل لماذا عن خليل على طلاق السلام يا قبيل أنا أنت يسمى الاتباع وأنا سأل ناشيد الخواء أنا طلاق سلامي وناشيد الخواء خواء وخروجنا ويسمعني يا أخي يسمع هو ليس من أن يسمع يسمع يسمع
لكن ما بنعمله أنا من الجيل لا أنا أبغى أطلع
يعني هذا انت ملك في الموضوع موضوع مجتمع هذا انت بتقول مثلا لابوك صح وهو مثلا فيه لكن ابوك يمثل العقلية بالمئة في اي مجتمع
ثم المعنى
الذي
يقول وهذا حديث أخذ في الإجماع من سنة المسلمين.